من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض التتمات التي أوردها الماتن إلحاقا ببحث الوجوب الكفائي، وإن كان بعضها بالتأمل يفهم من مطاوي كلماته السابقة. الأمر الأول، قال يحفظه الله أن الوجوب الكفائي تارة يكون مع وحدة الغرض ذاته، أي لا يريد المولى المكلف إلا هذا الغرض الواحد، ولذلك يرتب غرضه على مطلق أو على الوجود المطلق كما قال، من دون أن يدخل خصوصيات في ذلك الوجود المطلق. ومثلنا له بغسل الميت، التكليف يتوجه إلى جميع المكلفين ويقول: أيها المكلفون غسلوا الميت. وأخرى يكون مع تعدد الغرض، عنده غرض متعدد بعدد أفعال المكلفين، غير أن استيفاء تمام الأغراض وتحقيق وتحصيل تمام الأهداف الذي يستلزم في استيفاء تمام الأغراض، لعله فيه نوع من العسر أو يستلزم نوعا من الحرج على بعض المكلفين، ولكن الخطاب يتوجه إلى جميع المكلفين، ويراد منهم تحقيق الغرض على نحو البدل. ومثلنا له بوجوب الجهاد لحفظ بيضة الإسلام، فالمولى تبارك وتعالى يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين وله أغراض متعددة. أولا حفظ بيضة الإسلام، وثانيا إظهار العزة للمسلمين، وثالثا إبانة الشوكة والمنعة للمسلمين، ورابعا دفع الأذى عنهم فيما يستقبل من الأزمنة، كما يظهر من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن هناك أغراض متعددة، ولكن الخطاب يوجه بشكل واحد مع تعدد الأغراض، ويكتفى بفعل واحد من المكلفين على نحو البدل. غاية الأمر إذا كان التكليف الصادر من المولى على هذا النمط، يعني فيه تعدد غرض غاية الأمر أنه ورد نعم بهذه الكيفية باعتبار تعذر استيفاء تمام الأغراض من لدن جميع المكلفين، إذ لعله يوجد حرج على بعضهم وعسر على بعضهم الآخر. إذا كان نمط التكليف على هذا المنوال، أي أن تحصيل الغرض على نحو بدلي يكتفى فيه بتحقيقه من بعض المكلفين، فهذا يقول الماتن تارة يقتضي حفظه من كل أحد كما مثلنا في الجهاد، فيكلف الكل بتحصيله بتحقيق أحد أفعال المكلفين على البدن حتى تقوم طائفة منهم بتحصيل هذا. ولعل من أمثلة ذلك تحصيل الفقهاء في الدين ليتفقهوا في الدين، والاكتفاء بالوجود المطلق لأنه لا ينفك عنه، لا لكون الغرض يتحقق به وحده، لأن قلنا هناك أهداف، مو فقط الهدف هو الدفاع لحفظ بيضة الإسلام، بل هناك أغراض أخرى. ولكن التكليف ورد بهذه الصورة وأخرى، كيفية أخرى يقتضي حفظ الغرض من كل مكلف. لماذا؟ بسبب أن التكليف الموجه إلى المكلف يكون بهذه الكيفية: عليك أيها المكلف أن تأتي بالفعل لحفظ الغرض إن لم يأتي به أحد غيرك، هكذا يقول. طيب، قلنا إذا كان نمط التكليف بهذه الكيفية كما عبر الماتن يقتضي حفظ كل مكلف للغرض الحاصل بفعله، على تقدير عدم حفظ الآخر، الآخرون لا يأتون بهذا الفعل، فيقول لك ائت به أنت إذا لم يأتي به الآخرون بهذا الشرط. على الأول، يعني على النمط الأول اللي قلنا مثل الجهاد، خلوا الأول مثل الجهاد، يعني نقول مثلا ماذا يقول: يا أيها المؤمنون أو أيها المكلفون عليكم بجهاد أعداء الله، والثاني يقول هكذا: أيها المؤمنون عليكم أن تتفقهوا في الدين إن لم يقم بعض المؤمنين بهذه المهمة. طيب، على هذا النمط الثاني فيكون التكليف في حق كل واحد عينيا إن لم يأتي به أحد، يعني عليك أنت أن تقوم بالفقهاء في الدين إن لم يأتي بها غيرك، وعلى ذاك أن يأتي بالفقهاء في الدين إن لم يأتي بها غيره، هكذا. ولذلك يقول على هذا النمط الثاني يكون التكليف في حق كل واحد عينيا، لكن هذا الوجوب العيني مقيد بعدم فعل الغير للتكليف. وعلى هذا يترتب كما أشرنا في الأمس الماضي أنه مع تعذر الامتثال علي أنا لا أستطيع أن أعد نفسي للفقهاء في الدين، لأني مثلا يصعب علي السفر والغربة وتحمل البعد عن الأوطان. نعم، لا، في هذه الحالة، يعني إذا سقط التكليف عني بالتعذر، ليس من المعلوم علي أنني لابد أن أسهم في تحصيل الفقهاء في الدين من قبل الغير بأي نحو من الأنحاء كما تقدم بالنسبة لغسل الميت. أي، ولذلك يقول أنه مع تعذر الامتثال على أحدهم إذا كان التكليف مشروطا عينيا مشروطا تفقه في الدين إن لم يقم بالفقهاء غيرك، فلا عند تعذر التكليف عليك يقول لا يجب عليك السعي بتهيئة الأسباب وترتيب المقدمات لقيام غيرك بهذه المهمة، ما يجب توفر للأمور إلا أن يرد دليل خاص يقول لك شوف أيها المؤمن، إن لم تستطع أن تتفقه أنت في الدين فعليك أن تسهم في قيام بعض المؤمنين. إذا كان الأمر بهذه الكيفية يعني ورد دليل خاص، أما نفس التكليف الأول لا يقتضي معي؟ يعني إذا كان التكليف على جميع المكلفين عينيا مقيدا بعدم فعل الغير فعند سقوطه بالتعذر لا يجب على من سقط عنه التكليف أن يسهم في قيام الغير به. واضحة لنا هذه الفكرة؟ ها؟ إلا بدليل، إلا أن يأتي الدليل. نعم، هذا إذن خلصنا من سموا التنبيه الأول، سموا الملحق الأول، خلوا هذه تتمات أو الملحقات لبحث وجوب الكفائي. قال الثاني أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق في الغالب في الأعم الأغلى. الوجوب الكفائي ماذا نكلف به؟ قلنا الوجوب المطلق، ولذلك قال الماتن فيما تقدم حقيقة الوجوب الكفائي أن يطلب من المكلفين الإيتاء بالماهية المناقض لعدمها، قلنا هكذا فيما تقدم. ولذلك يقول أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعذر القيام بالفرد التام اللي مثلنا له بالأمس الماضي، قلنا أنا يجب علي أن أغسل الميت بالغسل التام المكون من غسله بالقراح والكافور والسدر، لكن أنا عندي حساسية لا أستطيع أن أغسله بماء السدر والكفو فقط بالقراح، والغير يتمكن من ذلك، فعند تعذر ذلك علي وعدم تمكني من فيسقط عني، ويتوجه الخطاب إلى الغير بإيتاء الفعل المطلوب والتام والكامل. انتبهنا؟ وهذا أيضا فارق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي، باعتبار أن الصلاة لو تعذرت علي من قيام شو يجب علي أن أصلي؟ من جلوس أو اضطجاع معي؟ أما في هذا هذا مجرد أن لا أستطيع أن آتي بالفرد الكامل يسقط علي، ولا يجب علي أن آتي بالفرد الناقص باعتبار الخطاب يتوجه إلى الغير بشكل طبيعي كما يقولون. ولذلك يقول الماتن أن المكلف به حيث كان هو الوجود المطلق تعين أنه مع تعذر القيام بالفرد التام على شخصين لا يشرع له أو لا يشرع له الامتثال بالفرد الناقص الاضطراري معي؟ مع قدرة غيره على الامتثال بالفرد التام وتمكن الغير من ذلك وحضوره له لعدم صدق الاضطرار مع ذلك على الناقص، ما يصدق عليه أنه مضطر إلى ذلك. متى يصدق عليك أنك مضطر لأن تأتي بذلك؟ لو كنت في وحدك في المفازة في البر وما عندك لا سدر ولا كفو، وأنت هنا ماذا؟ بين أمرين، أما أن تغسله بالماء القراح 3 مرات أو تدفنه بلا بغسل واحد مثلا، هنا يتعين. وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفا بفعله، يعني كان التكليف هذه ليش جابها الخصوصية؟ حتى يفصح بها يبين بها فارق بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي، أنه عند تعذر الفرد التام في الوجوب العيني تنتقل الوظيفة العملية إلى الفرد الناقص أما في الوجوب الكفائي لا، يسقط عنك أنت وحدك وحدك، وتنتقل الوظيفة إلى غيرك. ولذلك يقول: وهذا بخلاف ما لو كان كل فرد مكلفا بفعله، حيث يصدق الاضطرار في حقه فيشرع له الفعل الناقص، وحينئذ يتجه سقوط التكليف عن الآخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الإتيان بكل مشروع وإن كان ناقصا. فتأمل جيدا، نقرأ العبارة هذه حتى تعرفون ماذا يريد أن يشير به الماتن إلى هذا المطلب. يقول: وحينئذ، اقرأوا وحينئذ. وحينئذ يتجه سقوط التكليف عن الآخرين لو كان لدليل السقوط إطلاق يشمل الإتيان بكل مشروع وإن كان ناقصا. فتأمل جيدا. الآن قلنا عندنا تكليفان في حق المكلف: تكليف تام وهو تغسيل الميت بثلاثة أغسال، وتكليف شنو؟ ناقص وهو غسل الميت فقط بالماء القراح وحده. قلنا إنه عند تعذر التغسيل من لدن المكلف المفروض ماذا؟ يسقط التكليف وتنتقل الوظيفة إلى غيره القادر على الإيتاء بالثلاثة الأغسال الفعل التام. نعم. الآن لو افترضنا أن التكليف جاء مطلقا، يعني في حق المكلفين بالوجوب الكفائي جاء مطلقا، انتبهوا، قال لكم: أيها المؤمنون عليكم أن تغسلوا الميت، عليكم أن تغسلوا الميت. هذا لا إطلاق ولا ما لا إطلاق؟ يعني مو مقيد بأنكم إذا لم تتمكن أنت يا زيد بن عمرو من غسله الثلاثي التام والكامل فهو ساقط عنك. المفروض بإطلاقه يشمل الفرد الناقص. إذا نحن لماذا نقول بعدم شمول التكليف للفرد الناقص؟ ليش قلنا بسقوط الوظيفة بشكل كلي مع أن التكليف بإطلاقه شامل للفرد الناقص؟ عرفنا هذا لابد في الحقيقة من مقيد، يعني نحن رفعنا اليد عن إطلاق التكليف الشامل لكل فرد من المكلفين إلى تقييده وتخصيصه بمن له القدرة على الإيتاء على الإتيان بالتكليف التام بالأغسال الثلاثة لدليل. لولا وجود الدليل لما رفعنا اليد وقلنا أنه يسوغ للمكلف باعتبار إطلاق الخطاب باعتبار إطلاق التكليف في حالة تعذر الغسلين الآخرين بالنسبة إليه، يسوغ له أن يأتي بتغسيل الميت بالماء القراح وحده. واضح لنا الفكرة؟ أي نريد أن نؤكد على هذه الفذلكة النقطة بالذات، نقول إن إطلاق التكليف ها هنا وإن بدا بشكل بدوي ولكنه مقيد بمقيدات أخرى بأنه لا يسوغ لمن كلف وإن كان يظهر من التكليف الإطلاق أن يقوم بوظيفته، يعني يختلف الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني في هذه النقطة. في الوجوب العيني إطلاق التكليف يشمل الفرد الناقص، أما في الوجوب الكفائي فلا يشمله. واضح ما دي هذه النقطة ولا لا؟ طيب، الملحق الثالث قلنا أو التتمة رقم ثلاثة، التتمة رقم ثلاثة يبين في هذه التتمة أنه اتضح لدينا مما سبق الفارق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني، وقلنا إن الوجوب الكفائي يقتضي الإتيان بصرف الوجود الصادر من كل أحد. يعني الإتيان شنو؟ بالماهية المطلقة اللي قلنا. هذا عندما يأمرنا غسل الميت، أي لا يريد المولى إلا أن نقوم بتغسيله، سواء قمت أنا أو أنت أو ذاك أو ذياك. نعم. أما في الوجوب الكفائي معي فلا، أما في الوجوب العيني فالتكليف متوجه إلى كل فرد وعلى الجميع أن يمتثل ما كلف به. فلما يقول لنا أيها المؤمنون عليكم أن تصوموا، أيها المؤمنون عليكم أن تصلوا، فهنا ماذا؟ يعني على كل فرد فرد منا أن يأتي بالصلاة. فإذا اتضح أن التكليف في الوجوب الكفائي يراد به الإتيان من المكلف لصرف الوجود المتحقق من أي فرد من أفراد المكلفين. أما التكليف في الوجوب العيني فيراد أن يأتي كل مكلف من المكلفين بما كلف به، فالصلاة علي وعليك وعليك وعلى ذاك وذياك وهكذا، على الجميع أن يأتي بالصلاة. أما غسل الميت فيأتي به بعض منا، واحد منا في بعض الأحايين. عرفنا هذا؟ طيب، الآن الماتن يقول إذا شككنا في بعض التكاليف كيف نشخص أن هذا التكليف هو وجوب كفائي أو وجوب عيني؟ يعني كيف يظهر لنا؟ من خلال الخطاب الموجه إلينا أن هذا الخطاب يريد الإتيان بصرف الوجود ليكون وجوبا كفائيا، أو يريد الإتيان بماذا؟ بالوجود المسند إلى كل فرد فرد المناقض لعدم الوجود المسند إليك. معاه؟ سمينا ذاك الوجود الأول سميناه الوجود المطلق أو الوجود الصرف، وذي الثاني سميناه الوجود المسند إليك أنت، أنت أيها المكلف لكل مكلف من المكلفين. طيب كيف نعرف أن أحد التكليفين يريد به المولى الوجوب الكفائي والتكليف الثاني يريد به المولى الوجوب العيني؟ يقول أولا نعرف من خلال الخطاب، يعني بعض الخطابات يظهر منها، طبعا في كلامه تأمل سوف يظهر لكم ما في كلام. يقول بعض الخطابات تأتي مبنية للمجهول، مثلا لو قال لنا أيها المؤمنون لتصلوا، هذا ايش نستفيد من عنده؟ نستفيد أن على جميع المؤمنين أن يقوموا بالصلاة، أي أن الوجوب وجوب عيني يتعلق بكل واحد وواحد من المكلفين. معي؟ عرفنا؟ أما إذا جاء الخطاب مبنيا للمعلوم مو مبني للمجهول، مبني للمعلوم، يعني قال لنا مثلا أيها المؤمنون صلوا، أيها المؤمنون زكوا، هذا لا، يراد الإتيان بشنو؟ بالوجود الصرف المتحقق من بعض المؤمنين. انتبهنا شو يقول الماتن؟ يعني كيف نعرف أن الوجوب كفائي تارة وعيني تارة أخرى؟ من خلال بناء الفعل للمجهول والمعلوم، فإن كان مبنيا للمجهول فالوجوب عيني على كل أحد أن يأتي بالتكليف لتصلوا لتحجوا معي، يعني على كل فرد أن يصلي وأن يحج. أما إذا كان مبنيا للمعلوم
أيها المؤمنون صلوا، أيها المؤمنون صوموا. هذا يظهر من الخطاب الظهور، احنا ما نتكلم في عالم الواقع، نتكلم في ظهور الخطابات عند الشك. أنا لدي شك، لا أعلم أن هذا التكليف هو تكليف بالوجوب الكفائي الذي يسقط بقيام بعضنا، أو تكليف بالوجوب العيني الذي يجب على كل فرد فرد منا أن يأتي بما كلف به. يقول أستطيع أن أصل إلى مراد المولى من خلال ما يستظهر من الخطابين، المبني أحدهما للمعلوم والآخر للمجهول. فإذا كان الخطاب جاء بفعل مبني للمجهول فعلى كل فرد من أفراد المكلفين أن يأتي بالتكليف، وإن كان الخطاب مبنيا للمعلوم فعلى بعض المكلفين يراد الإتيان بصرف الوجود. خلنا نقرأ كلامه لنعلق عليه. هذا ظهور الخطاب حبيبي، مثل إذا قلنا ظهور الماء، الماء ما يظهر في العالم، لما أقول لك ائتني بماء يعني هذا الماء السائل اللي يروي العطش، هذا اللي أنا أفهم من الماء، صح؟ لكن لو قلت لي لا، هذا الماء لا يراد به هذا الماء، الماء هو ما يروي ماذا؟ الظمأ المعرفي. هذا مو بالظاهر من الخطاب. يقول الخطاب عندما يأتي فابني المعلوم، أنا استظهر من أنه يراد من كل فرد أن يأتي بما كلف به. وإذا جاء الخطاب مبنيا للمجهول، قلنا إذا كان مبني للمجهول فهذا على الجميع، يعني كل فرد أن يأتي بتكليفه، وجوب عيني على كل فرد. وإذا مبني للمعلوم على بعض المكلفين يعني وجوب كفائي. هذا ظهور، ظهور، احنا نتكلم في عالم الظهور. عرفنا شيخ؟ انت شوية تستغرب هالحقيقة، ما بعد خلنا الأول خلني شوية شوف شي يقول الماتم، ما بعد نشكل عليه. اي خلنا شوف. يقول الثالث، هذا الملحق الثالث او التتم رقم ثلاثة، حيث كان الفرق بين التكليف العيني والكفائي بإطلاق المكلف به في الكفائي بنحو يكتفى فيه بصرف الوجود الصادر من كل أحد من المكلفين. لأن لما يقول لنا غسلوا الميت أيها المؤمن، غسلوا الميت، يكتفي المولى ماذا؟ بقيام بعضنا بغسل الميت وتقييده في العين بفرد خاص يختص بالمكلف الواحد، أو أفراد متعددة يختص كل منها بنفس الفرد من المكلفين. فإن كان هناك إطلاق يقتضي الأول، يعني الخطاب ظاهر يقول ترى شوفوا أيها المؤمنون أنا ما أريد إلا شنو؟ إلا الوجوب الكفائي. هذا واضح بعد ما لا 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 لا, لا, لا يشتبه الأمر بالنسبة إلينا عندما يقول أريد من بعضكم أن يأتي بهذه المهمة. مثل ماذا؟ فلولا نفر من كل فرقة، هذا واضح أنه وجوب كفائي معي؟ يعني في دليل في الخطاب يقتضي بعض الأحيان أنه وجوب عيني أو وجوب كفائي. فإن كان هناك إطلاق يقتضي الأول، كما لو كان الخطاب بالفعل المبني للمجهول، مثل ليصلى في المسجد ويحج البيت عمل به، وإلا فإن كان هناك ظهور يقتضي تكليف بعض المكلفين أو جميعهم بأفراد تقصهم. نعم أنا الظهر عكست المطلب، يعني المبني للمجهول هو الذي يأتي به بعض اللي يصير دال على الوجوب الكفائي، والمبني للمعلوم هو الذي يدلل على الوجوب العيني عند الماتم. مثل ماذا؟ يعني أيها المؤمنون صلوا، هذا شيء يظهر من عيني على كل أحد. وأيها المؤمنون لتصلوا، هذا شيء يظهر من كفاية، يعني بعضكم ليصلي. عرفنا؟ لكن يا ترى هل هذا هو الظاهر عندنا في الخطابات العرفية، أن الفعل المبني للمجهول يدلل على الإتيان بالفعل ببعض المكلفين، يعني بعض المكلفين يأتي؟ تشوفون هذا هو عندنا هذا الظهور في العرف الخارجي. يعني لو قال المولى هكذا: أيها المؤمنون حجوا البيت، نفهم منه أن على الجميع أن يحج. أما لو قال هكذا: ليحج البيت، فنفهم أن بعض المكلفين يحج. تشوفون هذا الظهور موجود في الخارج. ها؟
المطلوب حج ليحج البيت، المهم أن يحج ولو بعض الأحراب حسب
إطلاقكم. يعني هذا تشوفونه أنتم في الخارج، أن المبني للمجهول يدلل على الوجوب الكفائي، يعني يكتفى بحج البيت من بعض الأفراد. أما أيها المؤمنون حجوا البيت، خطاب عيني لكل أحد. هذا تشوفونه، ها؟ هذا أوضح في العينية، أو ذاك يدلل على، أو كلاهما يدلل على أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين. انتبهوا، ولكن نستظهر من خصائص وحيثيات وسمات خارجية أن هذا الخطاب كفائي، وذلك الخطاب عيني. شو اللي تشوفون انتم؟ الماتن يقول، يصر على رأي، يقول إذا كان الخطاب مبنيا للمجهول، ترى أنا في السابق في الشرح عكست، إذا كان مبنيا للمجهول فهو كفائي، وإن كان مبنيا للمعلوم فهو عيني. ها؟ ها؟ فيها الظهور موجود؟ ها؟
يتعلق لكنه قام به أحد،
لا، ليحج البيت. يعني يقول، يعني يراد أنه
به تحقيق هذا الشيء
المطلب،
ولو من واحد،
ولو من واحد. أما أيها المؤمنون صلوا، أو حجوا، أيها المؤمنون حجوا، أن أي فرد منكم عليه أن يحج.
بس حتى المجهول يتعلق بالجميع ما لم يكن بها أحد في البداية.
لا لا، خل عن الخصائص، احنا نريد في الظهور، الظهور البدوي، خل بعد البدوي، هذا اللي يبدو لنا من الخطاب. هكذا موجود.
أي واحد يغسل خلاص انت يغسل، مرد تحقيق تغسل الميت من أي فرد.
طيب لو قلت أيها المؤمن غسلوا الميت، خطاب مبني للمعلوم. أي أن كل فرد، ها، هذا اللي أريد أوصل له. لاحظوا، إحنا مو دائما نصل إلى أن الخطاب يظهر منه العينية أو الكفائية من أصل البناء للمعلوم أو للمجهول. قد يكون التكليف آت وهو مبني للمجهول، ولكن التكليف عيني على كل أحد، معي؟ وقد يكون التكليف جائي بالبناء للمعلوم وهو كفائي. لماذا؟ لأن احنا لا ننظر إلى هذا الظهور البدوي الماحض، انتبهنا، بل ننظر إلى ما نستطيع أن نسميه بالقرائن التي تتعلق بالخطاب، سواء كانت هذه القرائن حالية، مقالية، متصلة، منفصلة. يعني لا نأخذ بالتكليف من مجرد الإطلاق في البناء للمجهول تارة وللمعلوم أخرى. هذا ظهور بدوي لا يمكن أن يعتمد عليه. وبعبارة أخرى، الآن لو جئت لكم قلت لكم: أيها المؤمنون ليذهب إلى المزرعة هذا اليوم، لا أريد أن بعضكم يذهب إلى المزرعة، قد يكون مرادي ماذا؟ جميعكم أن تذهبوا إلى المزرعة. ومنين هذا يفهم؟ من القرائن. الماتن قد يكون كلامه في الظهور البدوي المحض الذي لا يعني اللي يسميه السيد الشهيد يرحمه الله، يعني الظهور غير الجدي. أما الجدي هو ما يحصل من التتمات والقرائن المتصلة أو المنفصلة التي تبين المراد الجدي للمتكلم. أما الظهور البدوي قد يكون فيه إيماء أو إشارة. أنا بعد عندي تردد في كلام الماتن، أقول لعل حتى كلام الماتن في الظهور البدوي فيه تأمل.
المقصود من الخطابات هي اللي فيه القرائن، ما علينا من الفنون، يعني هي
لا، هو يقول في بعض الخطابات قد يتجرد الخطاب من أي قرينة، حالية أو مقالية، متصلة أو منفصلة، فماذا نعمل؟ نعمل بهذا الظهور البدوي، ونشخص أن هذا التكليف عيني أو كفائي من نفس الظهور دون الرجوع إلى ماذا؟ قرائن، لأن لا قرائن عندنا. أقول هذا أيضا محل تأمل، تأملوا فيه تشوفون أنه غير تام شوية، يعني في تأمل، ما أدري، تأملوا فيه. أما عند الشيخ يقول تام.
شيخنا شفت لنا مثال عن البدو المجرد عن القرائن.
أنا جيت الآن إلى المزرعة، قلت اليوم أيها المؤمنون اذهبوا إلى المزرعة، وقلت جيت لكم قلت أيها المؤمنون ليذهب إلى المزرعة، هذا جئت لكم بها المثالين مع أنتم لو تأملتوا في هذين المثالين، أحدهما مبني للمعلوم والآخر مبني للمجهول، راح تشوفون أن الاعتماد أن يذهب بعضنا إلى المزرعة في حال البناء للمجهول، وأن يذهب جميعنا إلى المزرعة في حال البناء للمعلوم محل تأمل. فكروا، خلنا نجيب غير المزرعة، نقول ليذهب إلى الفضول أيها المؤمن اليوم، نقول الخطاب كذا حتى يصير أوضح لذهنك، أيها المؤمنون ليذهب في هذا اليوم إلى الفضول، ثم جيت أيها المؤمنون اذهبوا إلى الفضول. ها؟ ما أدري، أنا أحس أنه
يحت أي واحد يروح خلاص ليذهب، ثم يذهب واضح الخطاب للجميل فرداً بدوي يعني.
هو هذا ما يدعيه الماتن، الماتن يقول هذا فارق واضح بين الأمرين، في البناء للمعلوم الخطاب لكل فرد فرد، وفي البناء للمجهول الخطاب يراد به الإتيان من بعضهم، من بعض المكلفين.
من كل فرد لا أوجد يعني قرينة تدل على المعنى.
أنا طبعا عندي تأمل في هذه النقطة، ولذا أنا قلت دائما أجيب هالمثال، أقول الحمد لله المؤلفون دائما يتركون هوامش حتى يتيحون لنا الاختيار، أن كل واحد يصل إلى نظريته من خلال إبداء الملاحظات ونقد الماتن ورد ما قيل في الدرس، وإلا لو كانوا يملؤون الكتاب كان يعني خلاص. أنا أشوف أن هذا يعني لا يكفي في الظهور، خلونا نخلص أيها. طيب إذا ما في ظهور بدوي، إذا ما في ظهور بدوي الخطاب هذا، أولا نشك أنه جاء بالبناء للمجهول أو بالبناء للمعلوم، ما في ظهور بدوي، ونشك في أصل التكليف أنه بالوجوب كفائي أو وجوب عيني يتعلق بجميع المكلفين، فطبيعي نرجع إلى الأصول العملية. ماذا يقول الأصل العملي؟ يقول الأصل العملي يقتضي أن الوجوب كفائي. لماذا؟ لأن الوجوب العيني المتعلق بكل فرد فرد فيه معنى زائدة، معي؟ ولذلك يقول الماتن وأن فقد الأمران، ما عندنا بناء للمجهول أو بناء للمعلوم، فماذا نفعل؟ يعني هل نقول بأن الوجوب كفائي أو عيني؟ يقول لا، أنا جيت أقراه مكتوب في الخطاب، أنا كتبت لك رسالة ولم أشكل اللفظة، ليش لا يخلو؟ حبيبنا أنت الشيخ بعد ما يصير يقول وإن فقد الأمر، كان المرجع الأصول العملية وهي تختلف.
أن يقول وإن لم يعرف الأمر.
إي طبعا.
فقد الأمران يعني لابد من وجود أحد.
يعني فقد هذا واضح بعد، يعني يقول فقد الأمران يعني فقد ما يدلل على أحد، هذا واضح شيخنا. باختلاف الموارد على كل. فلو علم الشخص بتكليفه بالشيء في الجملة، فحيث كانت العينية مستلزمة لمؤنة لخصوصية زائدة في المكلف به، وهي الفرد المباين للفرد الذي كلف به، أو للفرد الذي يأتي به الغير، كان مقتضى الأصل العملي عدم هذه المؤنة الزائدة، عدم وجود هذه الخصوصية الزائدة، والاجتزاء بالوجود المطلق الصادر من أي مكلف من المكلفين، بناء على ما سوف يأتيكم في مبحث البراءة عند الشك في الخصوصيات الزائدة. شو المرجع منها؟ البراءة منها دائما، مع الشك في اعتبار الخصوصية في المأمور به على ما يذكر في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين. فهنا عندي شك، لا أعلم أن التكليف ورد مبنيا للمجهول أو المعلوم، أستطيع أن أجري البراءة باطمئنان. هنا أيضا تتمة لهذه التتمة، يقول نعم لو كان الفعل متعذرا عليه ودار الأمر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكون كفائيا لا يسقط به بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره، كان مقتضى البراء الأول للشك في أصل التكليف. شوفوا الآن هذا، نرجع إلى مثال غسل الميت. الآن جاء التكليف أيها المؤمنون غسلوا الميت، أنا ما أعلم هذا جاء بصيغة مبنية للمجهول أو صيغة مبنية للمعلوم، ولا أدري أن هذا التكليف الذي وجوب الغسل للميت هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي، لا أعلم بذلك. ففي هذه الحالة مع أني ماذا لا أتمكن من الغسل التام، إيش معنى لا أتمكن من الغسل التام؟ يعني الغسل بالقراح والكافور والستر، أتمكن فقط بالغسل بالقراح وحده بالماء وحده دون إشابته بشيء. في هذه الحالة أنا لا أتمكن من أداء التكليف بشكل كامل، ولكنني أتمكن من أدائه بشكل ناقص، الغير يتمكن من أدائه بشكل تام. فأقول بما أنني أنا أشك الآن فيه، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل يجب علي أن أغسل الميت بالغسل الناقص ثم يجب على الغير أن يغسله بالغسل التام؟ لأن أنا أشك في أن هذا التكليف عيني أو كفائي. إحنا جبنا الغسل الميت، خلنا نقول نجيب مثال يطلع أوضح به، الجهاد في سبيل الله، أنا أشك علي أن أجاهد في سبيل الله لكن لا باعتبار عندي تعذر مثلا، ما عندي سرعة في المشي مثلا، وأنا أعلم أن هذا الجهاد يتطلب سرعة في المشي معي، فهل يسقط عني هذا الجهاد أو يجب علي أن أجاهد بالمقدار الذي أستطيعه باعتبار أن الوجوب شنو؟ عيني. يقول أستطيع بناء على إجراء الأصول العملية أن أسقط عينية التكليف عني، وبالتالي يجب على الغير أداؤه. ليش؟ لأنه يقول هذا يرجع أيضا إلى الشك بين الأقل والأكثر، لأن المفروض عند شكي في وجوب التكليف علي هل يجب علي هذا التكليف بما أوجبه الله تبارك وتعالى جهاد مع السرعة والهرولة أو لا يجب علي؟ شك في أصل التكليف يرجع إلى الشك في أصل التكليف فيسقط عني معي، ويتولى أداؤه غيري. عرفنا هذا ولا أعيد هذه النقطة بالذات؟ ها واضحة؟ ولذلك يقول نعم لو كان الفعل متعذرا علي ودار اللي الآن أنا علي متعذر الجهاد مع الهرولة والسرعة، ودار الأمر بين كون التكليف عينيا يسقط بالتعذر المذكور وكون كفائيا لا يسقط به بل يجب عليه السعي لتحصيله من غيره، يعني يجب علي أن أسهم بشكل أو آخر، كان مقتضى البراءة الأول السقوط للشك في أصل التكليف عليه. وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشيء ودار الأمر، أنا الآن أعلم بأن الله أوجب عليك شيء لكن لا أعلم هل هو وجوب عيني عليك وعلي أو هو خاص بك، فهنا مقتضى الأصل العملي ماذا يقول؟ إنه خاص بك ولا يجب علي، يعني الوجوب في الحقيقة هنا كفائي. هكذا ودار الأمر بين كونه عينيا مختصا بمن كلف به وكون كفائيا يشترك فيه هو مع غيره، يعني علي أن أشركه، عيني خاص بك أنت وكفائي يعني على الجميع، وبالتالي علي أنا أن آتي به إذا لم تأتي به أنت.
إذا كان كفائي،
لا شو، إذا كان كفائي علي أن آتي به أنا إذا أنت لم تأتي به معي. لكن أنا أفرضه ماذا، هل أستطيع أن أجري البراءة في هذه الصورة أم لا؟ الآن نأتي بالمثال على طريقة السيد. جاء التكليف عليك أن تخط هذا الكتاب بالنس تعليق، وأنا أنت خطط وأنا خطط معه، فشككت بأن هذا وجوب كفائي يتعلق بي وبك، وبالتالي أنت لو عصيت هذا الأمر يجب علي أن أنا أؤديه عنك، أو هو وجوب عيني متعلق بك وأنت عصيت ما تريد تمتثل هذا التكليف، فهل يجب علي أنا أن أؤدي التكليف وأخط الكتاب عنك مع أن التكليف وجه إليك؟ أستطيع أن أجري البراءة، لأن هذا يرجع أيضا إلى الشك في التكليف. وكذا لو علم الشخص بتكليف غيره بشيء ودار الأمر بين كونه عينيا مختصا به وكونه كفائيا يشترك هو معه فيه، كما لو دار الأمر بين اختصاص أحكام الميت بالولي، أن في الحقيقة الأقرب إلى الميت هو الذي يجب عليه أداء المراسيم كما نقول من الغسل والتكفين والتحنيط والدفن، أو العموم لجميع المكلفين، شو يصير مقتضى البراءة؟ أن جميع المكلفين يجرون أصالة البراءة ويختص بالأقرب إلى الميت. نعم، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم. لا، دائما البراءة متى تجري؟ إذا كان عندنا شك في أصل التكليف، فأنا لما يدور التكليف بيني وبين غيري في الحقيقة أنا أشك في تعلق التكليف بي، فيصير مجرى البراءة، ذاك أعلم بتعلق التكليف به قدر متيقن، لكن هل هو يشترك معي بالنسبة إليه، هل هو عيني بالنسبة إليه، أو كفاية أشترك معه أنا فيه في مثل هذه الصورة؟ نعم، فأستطيع أن أجري البراءة عن تعلق التكليف به. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.